بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، تذاكرنا في الدرس السابق ما تضمنه هذا الحديث من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، وقد يطلع على بعضها من شاء من عباده. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ومن ادعى شيئا من علم الغيب فهو كذاب، وهو أحد الطواغيت، قد ذكرهم ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، ونقله عنه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في آخر الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول. ومنهم من ادعى شيئا من علم الغيب، وعليه من الطواغيت الكهنة والسحرة والمشعوذين الذين يدعون علم المغيبات ويسمونه بالتنبؤ، وهي كهانة. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه، حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. اتفق عليه، وهذا لفظ مسلم، لفظ البخاري مختصر. صحابي هذا الحديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أنس بن مالك ابن النضر رضي الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين من أول ما قدم المدينة، خدم النبي عليه الصلاة والسلام. جاءت به أمه أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أنسا غليم معلم، فهل لك أن يخدمك؟ قال: نعم. فقالت له: أدع له. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وما يتعلق بمناقبه وآثاره فهي كثيرة جدا. هو من المكثرين في رواية الحديث، وهو آخر الصحابة موتا بالبصرة. من هو آخر الصحابة موتا بالبصرة؟ أنس بن مالك. وآخر الصحابة موتا على الإطلاق أبو الطفيل رضي الله عنه، عامر بن واثلة، هذا آخر الصحابة موتا على الإطلاق. وآخر موتا بالبصرة هو أنس بن مالك رضي الله عنه، عمر طويلا. يخبر عن نفسه قال: دفنت من صلبي كم؟ 100. 100 دفن من صلبه 100 رضي الله عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له بتكثير ماله وولده، وعمر كثيرا، كان له من أبناء وأحفاد من دفنهم بين يديه نحو 100، بركة من الله سبحانه وتعالى. وذات مرة ذهبت إلى قرية دعوة، فكانت المحاضرة، وبعد المحاضرة قال لي أحدهم: قال تدري هؤلاء الحضور؟ قلت: نعم. قال: هذا أبوهم، كلهم من أحفاد هذا، يعني جميع من حضر المحاضرة والمسجد قريب يمتلئ، كلهم أبوهم لا زال حي، يعني أبوهم الأكبر، فكل من في القرية هم أبناؤه، أحفاده وأحفاد أحفاده وأبناء أحفاده، ولا يزال موجود ويصلي قائما ويعقل ويسمع ويبصر، وما شاء الله تستطيع تقول بكامل قواه العقلية والبدنية. هذا رأيته بنفسي، ما أحد حدثني به. سبحان الله، البركة من الله تبارك وتعالى. قالوا: ما نحتاج، إذا عندنا أي مشكلة في القرية ما نحتاج لا إدارة ولا حكومة ولا نحتاج شيء، نذهب إلى أبينا، هذا هو عاقلنا، أبونا وعاقلنا، وعلى استقامة قرية ما شاء الله، كلهم أهل سنة، وأبوهم هذا ممن طلب العلم على يد الإمام الوادعي رحمه الله تعالى، ومن أهل السنة، وأهل القرية كلهم أهل سنة، أبناؤه وعلى خير، كثير منهم حفظ القرآن، ومنهم دعاء إلى الله سبحانه وتعالى وخطباء. الشاهد من هذا أن البركة من الله تبارك وتعالى. وقد أخبرنا أنس عن جانب عظيم من جوانب حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، قال كما في صحيح مسلم عنه: خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لا تفعله. سبحان الله، 10 سنين ما قال له لشيء فعله، حتى ولو أخطأ فيه لما فعلته. أرسله ذات مرة، وهو أيضا في صحيح مسلم هذا الحديث، أرسله لبعض حاجته فلم يذهب، شأن الأطفال الذين يلتهون عن بعض ما توكل إليه من بعض المهام، ذهب يلعب مع الصبيان. فأتاه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يلعب فقال له: أذهبت؟ قال: سأذهب. انظر سبحان الله، لو نحن العصا جاهز وما تعطيه كف حتى يلتف كما يقال، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما صنع له ذلك. قال: أذهبت؟ قال: سأذهب يا رسول الله. قال: اذهب. يعني أجازه في ذلك فذهب. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه. في إثبات صفة الفرح لله جل وعلا، فالله عز وجل يغضب ويرضى لا كأحد من الوراء، هو يفرح لكن ليس كفرح المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فرح يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وهذا الفرح لا لنقص ولا لأنه بحاجة إلى عبادة وتوبة هذا التائب، فإن فرح المخلوق يكون إذا وجد شيئا يسره هو بحاجة إليه في الأصل، حاجة إلى أن يسمع كلمة طيبة فسمعها فسر بذلك وفرح، بحاجة إلى أن يقضى دينه، إلى أن يرزق ولدا، إلى آخره، فيفرح لذلك، لحاجته لذلك الشيء الذي بشر به. والله سبحانه وتعالى غني غنى مطلق سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى شيء ويحتاجه كل شيء سبحانه وتعالى، وهذا من تمام رحمته جل وعلا. قال: من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه. الراحلة ما يرتحل عليها بنفسه، وهكذا يرحل عليها متاعه كالبعير، وإن كانت هي رواحلهم وأصل رواحلهم، وتطلق على غير البعير الراحلة، ولكن في الأصل للتغليب تطلق على البعير. فالسيارة اليوم راحلة، والطائرة راحلة، والسفينة راحلة، والدراجة النارية راحلة، كلها تعتبر رواحل يرتحل عليها الإنسان ويحمل عليها متاعه. قال: بأرض فلاه، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه. ضاعت عليه تلك الراحلة وعلى الراحلة الطعام والشراب. في بعض روايات مسلم: فقعد ينتظر الموت، ما بقي معه شيء، ما بقي إلا أنه ينتظر متى يموت. إنسان في صحراء، مثلما الآن الإنسان يكون في صحراء فتتوقف عليه راحلته سيارته أو نحوها فجأة، وليس هناك معه دليل ولا معه زاد، ماذا ينتظر؟ ينتظر الموت، ينتظر الموت، ما عنده خيار آخر إلا أن يشاء الله عز وجل له إنقاذا وعافية ولطفا، فالله على كل شيء قدير. فهذا الرجل انقطع به كل شيء، ووجد هناك شجرة اضطجع في ظلها ينتظر الموت، ينتظر الموت. قال: فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلة، فبينما هو كذلك إذا بها قائمة عنده، بينما على تلك الحالة غفى غفوة ثم استيقظ، وهي هكذا في بعضها استيقظ وهي قائمة عند رأسه. فتخيل كيف سيكون فرحه، قد جاء في الحديث فرحه غطى على عقله حتى قال شيئا لا يشعر به. وفي هذا دليل على أن شدة الفرح وشدة الترح يذهب بالعقل، إما شدة الحزن وإما شدة الفرح، كلاهما يفقد الإنسان وعيه فيه، فلا بد أن يكون الإنسان منضبطا في فرحه وترحه، في سروره وحزنه. فأخذ بخطامها، الخطام الذي تخطم به الناقة والبعير، يكون على الأنف لتذلل سبحان الله. ذكر ابن القيم رحمه الله في أول كتابه الفوائد عند شرح حديث عبد الله بن مسعود: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، لأن قال ناصيتي بيدك، عند هذه الفقرة قال الناصية مقدمة الإنسان، وإذا قيد الإنسان من ناصيته ذل ما يستطيع يتمرد، فهو أصعب ما في الإنسان، وإذا قيد بالناصية لا يحرك، لا يستطيع الفكاك ممن قاده. قالوا لهذا انظر معنى الكلام، لما كانت الماعز، لما كانت أيسر انقيادا قيدت من رقبتها لأنها تنقاد سريعا ما تتمرد، الظأن لما كان يشرد قيد من وسطه، يربط غالبا، هذا معروف عند الرعاة، يربطونه في المنتصف من أجل ألا يشرد، والبعير قيد من خطمه من أنفه، لو ربطت البعير برقبته سيأخذك أنت والرباط، ما يستسلم، لكن من أنفه ينقاد. لهذا انظر لما يقول إنسان ناصيتي بيدك، يعني لا مفر، خلاص إذا كان أصعب شيء وأجل شيء وواجهتي بيدك ما لي إلا أن أنقاد، مثل البعير عند أن يخطم من أنفه فينقاد لراعيه حتى ولو كان طفلا، فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. وهذا الحديث من أدلة العذر بالجهل، هذا الحديث من أدلة العذر بالجهل، فإنه هذا الرجل وإن لم يكن جاهلا إلا أنه في حق من أخطأ، فإذا كان هذا في حق المخطئ فكيف بالجاهل الذي لا يعلم؟ فهو من باب أولى، وقد ذكروا هذا الحديث ضمن الأدلة في الباب. وإلا هذا الرجل قد قال كلمة الكفر، لو أن إنسان قالها مختارا وهو يشعر ما يقول قال هذه الكلمة، ما حكمه؟ كافر، حكمه كافر إذا تعمد ذلك وتوفرت الشروط وانتفت الموانع. ولكن إذا قالها الإنسان على سبيل الخطأ أخطأ، لا يكفر بذلك بالاتفاق، وهذا مجمع عليه، قال الله عز وجل عن المؤمنين أنهم قالوا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. في الحديث قال: قد فعلت، أي أنه لا يؤاخذه، أخطأ من شدة الفرح. لهذا القدر نكتفي، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.